الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب السنة لعبد الله الإمام أحمد رحمه الله عند الحديث 81 و400 و1000. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن حميد وهو الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار فسمع صوتا من قبر فقال: متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا: مات في الجاهلية. قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. وأصل الحديث في صحيح مسلم وفي إثبات لعذاب القبر وفي بيان الحكمة في عدم سماعنا لعذاب القبر. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. فإذا سمع الناس عذاب القبر ربما تركوا التدافن فزعا وخوفا. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع قاسم بن الرحال أنسا وقاسم بن يزيد الرحال قال: سمع قاسم الرحال أنسا يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم خريبا لبني النجار كأنه يقضي حاجة، فخرج إلينا مذعورا أو فزعا، وقال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبور ما أسمعني. قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي وسليمان وطرحان التيمي قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والجبن والهرم والبخل وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأصل ذلك في الصحيحين، والشاهد منه استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقد ذكر فتنة المحيا والممات، وهذا كالحديث السابق. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن حميد وهو الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر. قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد ابن إبراهيم عن حميد وهو الطويل عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار فسمع صوتا من قبر فسأل عنه: متى دفن هذا؟ قالوا: يا رسول الله، دفن هذا في الجاهلية. فأعجبه ذلك، أي أنه ليس من قبور المسلمين. فقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. قال حدثني يحيى ابن معين قال حدثني هشام يوسف والصنعاني عن عبد الله بن بحير القاص وهو أيضا الصنعاني عن هانئ مولى عثمان وهو صدوق قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي هذا أن القبر أول منازل الآخرة. وأن من مات انتقل إلى الدار الآخرة، وأن ما بعد القبور أيسر منها، فمن نجا في قبره فما بعد ذلك أيسر، ومن هلك فما بعد ذلك أشد وأشد. وفي هذا إثبات لعذاب القبر. وفي قول استغفر لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل، فيه إثبات لفتنة القبر. استغفر لأخيكم، وليس المرض بذلك الدعاء الجماعي، وإنما كل شخص يستغفر على حدة، أما الدعاء الجماعي فليس له أصل، لا يبقى الإنسان إماما للناس في ذلك الموضع يدعو والناس يؤمنون، وإنما كل على حدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة وقال استغفروا لأخيكم، لم يقل سوف أدعو وأمنوا، وإنما طلب منهم الاستغفار. استغفروا أخيكم وسأله بالتثبيت، ادعوا الله له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل، ولم يقل ولقنوه، وإنما قال سلوا له بالتثبيت، فيدعى الله عز وجل أن يثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالتثبيت من الله عز وجل. فهذه السنة دعاء له بالتثبيت. أما التلقين فجاء في حديث واهن لا يثبت، حديث أبي أمامة عند الطبراني، حديث شديد الضعف لا يثبت، وإن كان هناك من أهل العلم من رخص فيه، وهناك من حكم عليه بالبدعة، وهناك من استحب ذلك، فمن رخص فيه الإمام أحمد عن التلقين ميت بعد دفنه، رخص فيه الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وهنالك من استحبه من علماء الحنابلة ومن علماء الشافعية ومن غيرهم، وهنالك من حكم عليه بأنه بدعة كجماعة من علماء المالكية، وهذا القول أقرب أن يقال أنه من البدع، وذلك لأنه لا أصل له صحيح، والأدلة الصحيحة إنما جاءت بسؤال التثبيت، ولأن هذا الأمر لا يحصل به منفعة للميت، التثبيت إنما هو من جهة الله عز وجل، ما هو بالتلقين. فمن كان مؤمنا صادقا ثبته الله عز وجل، لقن أو لم يلقن، ومن كان منافقا وشاكا فلا ينفعه التلقين. فالتثبيت والخذلان بيد الله عز وجل. فالأدلة الصحاح جاءت بهذا، استغفر لأخيكم وسأله بالتثبيت فإنه الآن يسأل، يستغفر له ويسأل له التثبيت، أما التلقين فليس له مستند صحيح. إلى هنا وننتقل للطرق الحكمية.